بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أهل الثناء والتبجيل، الحمد لله مولي الجميل واهب العطاء الجزيل شافي العليل المبارك في القليل، والصلاة والسلام على إمام التنزيل قدوة والإبراس الرعيل، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم البعث للجليل. ثم أما بعد، أيها الأخوة المصلون، إلى رحابك دبجنا رسائلنا تكاد تحرق من أشواقنا لهبا شوقا إليك، فهل ترضى محبتنا مهرا وإلا بعثنا القلب والهدب. فغيرنا بمداد الحبر قد كتبوا، ومن دمانا كتبنا الشعر والخطبا. أيها الإخوة الفضلاء، ضمن سلسلة أسرة حياتي والتي ينظمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بجنوب حائل مع جامع الراجح بحائل، باسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريف الأستاذ بجامعة الملك سعود، فنقول له حياك الله وبياك بين أبنائك وإخوانك في حائل. حللت ضيفا عزيزا علينا، فكم تشوقنا لكلماتك النابعة من القلب إلى القلب. فهاهم أبناء حائل، وهاهم المصلون أمامك قد وقفوا ازدحاما شوقا لما تقول في هذا المساء المبارك. أيها الإخوة، لا أريد أن أستهتر بالحديث في هذه المقدمة، لأني أعلم أنكم أتيتم حافين المسير لسماع معد الشيخ، فليتفضل شيخنا مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على الكرم، والسلام على المروءة، والسلام على الرجولة، السلام على التاريخ، السلام على أحفاد من أحفاد صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، السلام على الشعر، السلام على كبار الناس ومن أعظمهم علما وأدبا ونسبا، السلام على من يتغنى التاريخ بمجدهم وتتغنى الدنيا بأشعارهم ويتذاكر الناس أجداده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أهل حائل، وأسأل الله تعالى أن يحفظ حائل من كل سوء، أسأل الله أن يصب على حائل الخير صبا صبا، وأن يجعل عيشه في كل خير رغيب يا رب العالمين. اللهم إني أسألك لهذه البلدة الطيبة أن تحفظها من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار. اللهم احفظ حائل وأهلها من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين. كل شبر في هذه البلدة الطيبة يحكي قصة، وكل متر في من أمتار في هذه البلدة الطيبة له تاريخ وله مجد. فأسأل الله تعالى أن يحفظكم على الخير، وأن يجمع شملكم، وأن يجعلكم مباركين أينما كنتم. الحمد لله الذي يسر هذا اللقاء معكم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يبلغ الله تعالى به أرجاء سماواته وأرجاء أرضه وما بينهما. الحمد لله بكل نعمة أنعمها، الحمد 70 ألف ملك. إذا كم عدد الملائكة؟ اصطفى الله من بين هذا العدد الكبير من الملائكة جبريل وغيره من الملائكة الذين جعلهم الله رسلا بينه وبين عباده. فقال جل وعلا: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ويصطفي من الناس رسلا يجعلهم الله تعالى بينه وبين عباده. فاصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اصطفى إبراهيم وشعيب وموسى وعيسى ولوط وصالح وهود ويوشع وإلياسين، اصطفى الله تعالى من شاء من عباده. روى الإمام أحمد أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه سأل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال له: يا رسول الله، كم عدد الرسل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هم 120 ألفا جما غفيرا. هؤلاء 120 ألفا أيها المسلمون، اختار الله تعالى منهم 25 نبيا فقط. يحكي الله تعالى لنا قصة، وليس كل هؤلاء الأنبياء ذكر الله تعالى قصتهم، كلا، بل بعض هؤلاء الأنبياء 25 نعرف اسمه ولا نعرف قصته. فتقرأ في القرآن اسم اليسع، نعرف اسمه ولا نعرف قصته. نقرأ في القرآن اسم الياسين، نبي، نعرف اسمه ولا نعرف قصته. وبعض هؤلاء الأنبياء ذكر الله تعالى طرفا من قصته. فذكر الله تعالى أن نوحا لبث في قومه 1050 عاما، لكننا لا نعرف من قصة نوح إلا القليل. لم يفصلها ربنا جل وعلا كما فصل قصة موسى، فإن موسى نعرف ولادته، وبعض إخوانه نعرف أسماءه، نعرف أين تربى، نعرف قصة زواجه، نعرف قصة رضاعه، نعرف قصصه مع قومه، فصل الله تعالى قصته. لكن بعض الأنبياء لم يفصل الله قصصه. نقرأ قصة لوط عليه السلام، لكن ربنا ذكر لنا شيئا منها. نقرأ قصة صالح، قصة هود. الأنبياء يختلفون، منهم من فصل قصته ومنهم من لم يفصل الله تعالى قصته. وأمر الله تعالى نبينا عليه الصلاة والسلام أن يقص علينا من قصص أولئك الأنبياء، وقص الله تعالى علينا في كتابه قصص أولئك الأنبياء بعبرة. يقول الله جل وعلا: كذلك وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. نثبت فؤادك بقصص هؤلاء الأنبياء. فنذكر لك قصة نوح الذي لبث في قومه 1050 عاما، لأجل إذا طال مقامك عند قومك وشعرت بنور الزمان ولم يسلموا، تقول في نفسك: ها هو نوح عليه السلام قد لبث في قومه 1050 عاما وما آمن معه إلا قليل. نقص عليك بالقرآن قصة لوط عليه السلام، لأجل إذا رأيت من قومك من يتعلقون بالشهوات والفواحش، يقفز إلى ذهنك قصة لوط، وتعلم أنه كان يتعامل مع قومه يأتون الفاحشة التي ما سبقهم إليها أحد من العالمين. فتجد في نفسك ثباتا، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. نقص عليك بالقرآن قصة شعيب، وكيف كان قومه يعبثون بالمكيال والميزان، لأجل إذا مررت في أسواق مكة نقص عليك أيضا قصة قارون، ليس نبيا لكنه ممن سبق. نقص عليك أيضا قصة السحرة الذين آمنوا بالله فقتله فرعون. نقص عليك قصة فرعون نفسه. نقص عليك قصة رؤيا الملك الذي كان في عهد يوسف عليه السلام. نقص عليك من أنباء ما قد سبقت، وقد آتيناك من لدنا ذكرا، آتيناك قرآنا عظيما كتابا مبينا. وكان عليه الصلاة والسلام يربط أصحابه دائما بالأنبياء السابقين، والله جل وعلا يقول لهم: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. نقص عليك أحسن القصص، قصة إبراهيم وقصة عيسى وقصة موسى عليه الصلاة والسلام، أوحيناها إليك في هذا القرآن. وأحسن القصص هو قصص ربنا إليك، أحسن الحديث هو حديث ربنا إلينا، أصدق الحديث هو الذي جاء في كتاب الله جل وعلا. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يرتبط بالأنبياء السابقين، بين من خلال حياته أنه كان يرتبط بالأنبياء السابقين، وكان يربط أصحابه بهم ويأمرهم بالإيمان بهم. وقال الله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. فنحن لا نفرق بين أحد من رسله في الإيمان، كما نؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام نؤمن أيضا بعيسى عليه الصلاة والسلام، نؤمن أيضا بموسى عليه الصلاة والسلام، نؤمن بشعيب، نؤمن بلوط، لا نفرق بين أحد من رسله. لا يمكن يقول واحد: والله أنا أؤمن بفلان من الأنبياء لكن فلان الآخر والله لا أؤمن به جدا، يعني أنا شاك هل هو كان نبيا أم لا. كيف تشك والله قد ذكره في كتابه، وذكر لك قصته، وحكى عليك حكايته، وبين لك أنه كان نبيا مرسلا، كيف تشك؟ لا نفرق بين أحد من رسله. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام ليربطنا بأولئك الأنبياء يقص علينا قصصهم. والله جل وعلا يقول لهم: فاقصص القصص لماذا؟ لعلهم يتفكرون. ويقول جل وعلا: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى، ما كان حديثا يفترى، ما كان لأحد أن يفتري على الله جل وعلا أو أن يرد في القرآن ما لم يتكلم الله تعالى به. وكان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه خلال حياته كان يربط أمته بأولئك الأنبياء، فلا يكاد يمر وقت إلا وذكر لأصحابه خبرا من خبر أولئك الأنبياء. أقبل يوما إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام رجل بعدما قسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا بين أصحابه، ولم يصدف لنفسه شيئا عليه الصلاة والسلام، إنما قسمها كما يوحي الله تعالى إليه. قال ذلك الرجل: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. أعوذ بالله، إذا أريد بها وجه من؟ ويحك إن لم يعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن يعدل؟ إن لم يعدل الرجل الذي يأتيه وحي من السماء، من يعدل إذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: يرحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأعظم من ذلك فصبر. أوذي بأعظم من ذلك فصبر. موسى عليه السلام لم يطعن فقط في حكمه، وإنما طعن حتى في جسده. فكان قومه يجتمعون فيغتسلون عراة، ينظر بعضهم إلى عورة بعض، وكان هو يغتسل في مكان منزه عنه، لا يريد أن ينظر إلى عورته أحد. فقال بعضهم لبعض: والله ما يختفي عنكم موسى إلا أنه آذى، يعني عنده تشوه في أعضائه يعني يقص عليهم عليه قصته ويشير لهم كما كان يفعل ذلك النبي. يقول فكان عليه الصلاة والسلام يحكي نبيا من الأنبياء قد شجه القوم، شجوه مع رأسه فالدم يسيل على وجهه وهو يمسح وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يقص على أصحاب قصص الأنبياء السابقين. وصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما بأصحابه ثم رجع، فلما انتهى قال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان تعرضني في صلاتي معه شعلة من نار أراد أن يحرق بها وجهي. قال عليه الصلاة والسلام فتقدمت فخنقته، وفي رواية ففدرته حتى شعرت ببرد لعابه على يدي. وقد يورد البعض ويقول كيف يشعر ببرد لعابه والشياطين إنما خلقت من نار، وأيضا هي تعذب يوم القيامة في النار وهي مخلوقة من النار. فنقول إن أصل الشياطين خلقت من النار لكنها آلية النار، كما أننا نحن أصل خلقنا من طين، لكن هل لو قطعت يدك الآن يخرج طين؟ لا، لكن أصل الخلقة من طين ثم تحولت إلى لحم ودم، كما أن الزجاج أصله من تراب، لكن لو أنك كسرت الزجاج الآن وفتدت الزجاج هل يتحول إلى تراب؟ لا، تحول من خلقة إلى خلقة أخرى، لكن الأصل تراب لكنه الآن ليس ترابا. فكذلك الإنسان الأصل من طين، لكن الآن لو تقطع يدك ما تقطع طين، ولو أخذت طينا ووصلته بيدك لما اتصل بها، لأن الطبيعة تختلف. فكذلك الجن والشياطين أصل خلقتها هي من نار لكنها الآن ليست نار، الآن انتقلت إلى خلقة أخرى. فيقول عليه الصلاة والسلام خنقته حتى شعرت ببرد لعابه على يدي. يقول فهممت أن أبقيه في يدي ثم أربطه بعد الصلاة بسارية من سواري المسجد، آتي إلى أحد أعمدة المسجد العظام وأربط هذا الشيطان فيه. قال فتذكرت دعوة أخي سليمان لما قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخر الله تعالى من الشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقررين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. فأتاه الله تعالى ملكا للتحكم بالشياطين، فيقول عليه الصلاة والسلام لا أريد أن أنازع سليمان عليه السلام في الملك الذي اختصه الله تعالى به. كان عليه الصلاة والسلام يربط دائما أمته بالأنبياء السابقين. الأنبياء بعضهم أفضل من بعض. قال الله جل وعلا تلك الرسل آدم وإدريس ويوشع والخضر وموسى وعيسى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. موسى كلم الله، آدم كلم الله، محمد عليه جميع الأمور الصلاة والسلام كلم الله، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات أفضل الأنبياء أولي العزم من الرسل وهم خمسة، وأفضل أولي العزم هو نبينا وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وهو سيد ولد آدم يوم القيامة، وهو الذي يحمل راية الأنبياء يوم القيامة، الأمم تهدي يوم القيامة رايات، فهو عليه الصلاة والسلام يحمل راية الأنبياء يوم القيامة. وكان عليه الصلاة والسلام يحب نبيا من الأنبياء حبا عظيما، وكان يذكره دائما. وهذا النبي قد ربط الله تعالى بينه وبين أمتنا في كثير من الآيات. وهذا النبي اختلف أهل العلم أيهما أفضل، هو أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما أرفع الأنبياء، ثم أجمعوا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل هو الذي يتبعه مباشرة. تعالوا اليوم نتكلم عن أبي الأنبياء، أبو الأنبياء. كان له ولدان إسحاق وإسماعيل. إسحاق صار له ولد اسمه يعقوب. إذن هذا النبي إبراهيم عليه السلام جد يعقوب، يعقوب له ولد اسمه يوسف، إذن إبراهيم أيضا جد يوسف، يوسف عنده أولاد كلهم تنازلوا تربية حتى وصلوا إلى مريم ابنة عمران أم عيسى عليه السلام، وولدت عيسى وصار عيسى ذرية من إبراهيم عليه السلام. وإسماعيل عليه السلام كان له أبناء لكن لم يكن منهم أنبياء إلا نبينا صلوات ربي وسلامه عليه محمد عليه الصلاة والسلام، فهو عليه الصلاة والسلام كان مرتبطا بأبي الأنبياء. إن جئت إلى موسى قلت له من أبوك؟ قال إبراهيم. تعال إلى عيسى من ذرية من أنت؟ قال لك من ذرية إبراهيم. تعال إلى غيره من الأنبياء إلى يعقوب إلى إسحاق، تعال إلى يوسف إلى غيرهم من الأنبياء يقولون لك إننا كلنا من نسل أبينا إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام. تعال إلى نبي عليه الصلاة والسلام من ذرية من أنت؟ يقول لك أنا من ذرية إبراهيم عليه السلام. فكان النبي عليه الصلاة والسلام مرتبطا ارتباطا تاما بنبي الله تعالى إبراهيم. وربنا جل وعلا قد ذكر إبراهيم عليه السلام وربطه بأمته فقال صلوات ربي وسلامه عليه، لما فقال ربنا جل وعلا لنبينا عليه الصلاة والسلام ثم أوحينا إليك أن اتبع، اتبع ماذا يا ربي؟ ملة إبراهيم حنيفا، اتبع ملة إبراهيم ولا تعبد أصنام، اتبع ملة إبراهيم ولا تشرب الخمر، اتبع ملة إبراهيم فصلي وصم وزكي، اتبع ملة إبراهيم فجاهد، أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وذكر الله تعالى إبراهيم فسماه أمة، فقال جل وعلا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. كان أمة، الأمة يكون فيها رجل كريم ورجل شجاع ورجل عالم ورجل مناظر ورجل عابر، هؤلاء كلهم يجتمعون فيكونون أمة. أما إبراهيم عليه السلام فما تتكلم عن الكرم إلا أوردت له قصة، ما تتكلم عن الشجاعة إلا أوردت له قصة، ما تتكلم عن المناظرة إلا أوردت له قصة، ما تتكلم عن المحاورة إلا أوردت له قصة، ما تتكلم عن الدعوة وعن التضحية وعن الزكاة إلا أوردت له قصة. فصار إبراهيم عليه السلام أمة، إن إبراهيم كان أمة. وكان ربنا ولا يزال ربنا جل وعلا كان ولا يزال في كتابه يذكر إبراهيم أنه أبونا ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل. ولذلك لما سمى إبراهيم ذريته المسلمين صار كل الأنبياء يسمون أقوامهم مسلمين. استمع لما قال يوسف عليه السلام دعا الله تعالى فقال توفني مسلما وألحقني بالصالحين، لأن إبراهيم سمى ذريته مسلمين مستسلمين لله. بلقيس قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. لما ذكر الله تعالى أنبياء بني إسرائيل قال جل وعلا يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين آمنوا، فسمى إبراهيم ذريته مسلمين واستمر هذا إلى يومنا هذا. فلما يقول قائل كان عيسى يدعو قومه إلى الإسلام صدقا، كان موسى يدعو قومه إلى الإسلام صدقا، كان سليمان يدعو قومه إلى الإسلام صدقا، لأن إبراهيم سمى ذريته وأتباعه الصالحين الموحدين سماهم المسلمين. إبراهيم عليه السلام كان نبينا صلى الله عليه وسلم متعلقا به. صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر بأصحابه، فلما صلى بأصحابه قال لهم عليه الصلاة والسلام أشعرت أنه ولد لي الليلة غلام وأني سميته على اسم أبي إبراهيم. كان عليه الصلاة والسلام يفرح بإبراهيم يبشر أصحابه يقول ترى جاني ولد، أنا رزقت بولد لغلام وسميته على اسم أبي إبراهيم. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء جعل يذكر أشباهه ويقول عيسى أشبهه بفلان، موسى أشبهه بفلان، ثم قال وأنا صاحبه، هل تتكلم عن كرم إبراهيم أم تتكلم عن قدرته على المناظرة والمحاورة، أم تتكلم عن تضحيته، أم تتكلم عن علاقته بزوجاته، أم تتكلم عن اهتمامه بولده إسماعيل بعد زواج إسماعيل، أم تتكلم عن تحطيم إبراهيم للأصنام، أم تتكلم عن تعامل إبراهيم مع الملائكة، أم تتكلم عن عبادته وزهده. ذكر ربنا جل وعلا لإخبار إبراهيم في القرآن يلزمنا أن نتحدث عنه وأن نذكر شيئا من أخباره. يقول الله جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. آتيناه رشده، كان إبراهيم ابنا لآدم، وكان آزر رجلا يصنع الأصنام، يبيع الأصنام، يدعو الناس إلى عبادة الأصنام، يكتسب المال الحرام من بيع الأصنام، ظلمات بعضها فوق بعض، وكان يأمر أولاده كل يوم أن يبيعوا الأصنام. فكان إبراهيم عليه السلام غلاما، أعطينا إبراهيم رشده من قبل، فطرة إبراهيم ومن صغره ما تتقبل الباطل، فكان أبوه يعطيه مجموعة أصنام اذهب وبعها. فكان إبراهيم عليه السلام يطوف بهذه الأصنام ويقول: أيها الناس، من يشتري ما يضره ولا ينفعه؟ من يشتري شيئا يضره ولا ينفعه؟ فكان الناس لا يشترون منه، فيعود إلى أبيه فيضربه أبوه ويلزمه بيعه من غد، ثم يخرج إليهم كذا. وظل إبراهيم عليه السلام على مثل هذا الحال مكابدا قومه، يقول لهم: كيف تعبدون هذه الأصنام؟ يقول الله جل وعلا: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وكان قومه على ديانة الصابئة، ولا تزال موجودة اليوم في بعض المناطق لكنها قليلة. الصابئة أو الصابئون يعبدون الكواكب، وكانوا يعتقدون أن هذا الكوكب، هذا النجم، مختص بشفاء الأمراض، فيتخيلون شكله ويصنعون صنما أن هذا الصنم خاص بشفاء الأمراض، وهذا الكوكب خاص برد الغائب، فيتخيلون شكله ويصنعون صنما أيضا على هذه الصورة. هذا الكوكب خاص بإغناء الفقير، فيتخيلون شكله، فإذا مرض أحدهم ذهب إلى هذا الصنم، وإذا غاب له حبيب ذهب إلى هذا الصنم، وإذا احتاج إلى مال ورزق ذهب إلى هذا الصنم، وكان يتمسحون به. وجاء إبراهيم ولد وإلى هذا ساجد عند هذا الصنم، وهذا يتمسح بهذا الصنم، وهي حجارة لو مر بها طفل وبصق عليها ما ضرته ولا ردت عن نفسها، ولو مر بها طير وتطوق عليها ما دفعته عن نفسها، فكيف أن تمرض وتقول: يا صنم، يا حجر، اشفني؟ فجاء إبراهيم يحاول: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض. وجعل يحاور قومه وأضمر في نفسه أنه سيحطم أصنامه، سيثبت لقومه أن عبادتكم لهذه الأصنام باطلة، كما فعل بعض الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن أحد الصحابة كان في أوائل الإسلام، كان موجودا في المدينة، عمرو بن الجموح رضي الله تعالى عنه، وكان رجلا له صنم اسمه مناف، وكان يتقرب إلى هذا الصنم ويتعبد له، وكان رجلا إحدى رجليه أقصر من الأخرى، فكان إذا وقف أمام هذا الصنم يقف على الرجل الصحيحة من احترامه للصنم. أسلم أربعة من أولاده في المدينة قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إليها، قالوا يا أبانا أدخل في الإسلام؟ قال لا. يا أبانا أدخل طيب تعال قابل مصعب بن عمير رجل داعية بعثه نبينا عليه الصلاة والسلام من مكة وهو إلى الآن يشك في أولاده أسلموا أم لم يسلموا، يدعونه إلى أن يقابل مصعب، فلأجل أن يثبت له أبناؤه أن هذا الصنم باطل كادوا للصلاة، وكان هو يأتي أمام الصلاة ويقف على رجله الصحيحة ويقول له يا مناف إن أبنائي يدعونني إلى أن أذهب إلى مصعب وإنما يريد كسرك، هل تأذن لي؟ والصنم ساكت حجر. يا مناف تأذن لي؟ وساكت الصنم. فيقول لعلك وجدت في نفسك اليوم وإني آت إليك بالغد، يمكنك اليوم زعلان. فأقبل أبناؤه في الليل وأخذوا هذا الصنم وأقبلوا إلى بئر خلف البيت، بئر كان فيها ماء وانتهى الماء، فهم يعتبرونها حفرة يلقون فيها زبد حتى إذا كثر الزبد يهرمون عليه التراب حتى يستفيدوا من الحفرة يعني. فجاءوا وألقوا الصنم مع هذا الزبد فيه يعني قاذورات، ألقوا الصنم بينهم. فلما قام الرجل توجه للصنم يصبح عليه بالخير يسأله، يمكن الصنم فكر في الموضوع فيكون عنده خبر يأذن له ولا ما يأذن، وإذا الصنم غير موجود فجعل يصيح من عدا على إلهنا من عدا على إلهنا؟ قالوا ما ندري. فمضى إلى ذلك الموضع من الصنم منكس على رأسه في القاذورات، جاء وأخرجه وغسله وطيبه وأعاده إلى مكانه وقال إني تاركك إلى الغد، زعلان أكثر من أمس، إني تاركك إلى الغد. وقال لأهله إن خارج إلى زرعي فاستوصوا بربي خيرا. فخرج فأقبل أبناؤه وأخذوا الصنم وربطوه بكلب ميت وألقوه في الحفرة هو الكلب. جاء الرجل يبحث عن الصنم ما وجده، من عدا على إلهنا؟ وذهب إلى الموضع المعتاد، وإذا الصنم قد ربط بالكلب وألقي على وجهه في هذا القلب، فجعل يقول والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن، في قرن يعني في حبل، كما قال الله وترى المجرمين يومئذ مقرنين في أصفاد مربطين. يقول والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن. ثم جعل يمشي وهو يقول ورب يبول الثعلبان برأسه، يعني هذا مكان بول قال ورب فيه الصنم، قال ورب يبول الثعلبان برأسه لقد خاب من بالت عليه الثعالب، ما يستحق اني اعلم. وذهب واسلم. ابراهيم عليه السلام يريد ان يثبت لقومه ان هذه الاصنام ما تدفع عن نفسها كبر، وكانوا قبل ان يخرجوا الى العيد في الصحراء ياخذون طعامهم ويضعون عند الاصنام فاكهه وانواع من الطعام حتى تحل البركه، ثم ياتون ياكلون الطعام. فقالوا لابراهيم اخرج معنا الى العيد تدفع وتلعب. قال اني سقيم انا مريض ما استطيع ان اخرج. فخرج قومه قال الله فراغ الى الهتهم، ذهب خفيه راى الطعام واصنام قال الا تاكلون؟ كلوا تفضل، هذا خبز وهذا عسل وهذا سمن وهذه فاكهه، كلوا كلوا. والاصنام جاءت لا تاكل ولا تشرب ولا تتكلم ولا تعي ولا تعقل احجار، الا تاكلون ما لكم لا تنطقون؟ وجاء معه بكاس فراغ عليهم ضربا باليمين، جعل يضرب الصنم يضرب الصنم والحجاره تتفرق يمين ويسار، وابراهيم شباب فتى ويكسر بها الاصنام حتى تعب، وحاول يكسر اكبرهم الا حجر صلب فكسر شيئا منه وثبت الفأس فيه وخرج. فلما رجعوا الى الهتهم واذا هذه الاصنام محطمه والاحجار مبعثره على الطعام، قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين. جعلوا يفكرون من يمكن ان يجرؤ؟ قالوا سمعنا فتى السلام بشجاعته أنه ما هرب خارج البلد. لو كان الرجل يريد حرب الأصنام ويسلم من غير ما يقنعهم ليش حرقت الأصنام، لكان لما حرقت الأصنام هرب خارج البلد خلاص. لكنه يريد أن الغاية عنده ليست أن يكسر الحجر من سيصنعون حجرا آخر، الغاية الكبرى عندي أني أقنعهم وأحاورهم، أنا أريد أن أصنع صنعا أجعلهم يحاورونني. فهو ينتظر اللحظة التي ينادونه فيها. لذلك أول ما بحثوا عنه وجدوه جاهزا، تعالوا قبل أبش. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. فنظر إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا. قالوا وأشار إبراهيم عليه السلام بإصبعه الإلهام، فيقول اللي فعل هذا التحطيم كبير أصابعي. فعلا أنت لما تمسك الفأس تجد أن أكثر القوة التي تسيطر على الفأس هي من الإبهام، أليس كذلك؟ فهو يقول اللي حطم الأصنام كبيره كبير الأصابع هذا، فاسألوهم اسألوا أصابعي إن كانوا ينطقون. فهو يعمل دوريا عليهم تحرجا من الكذب، وهم فهموا أنه يقصد كبيرهم يقصد الصنم الكبير. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فجعلوا يتحاورون بينهم وبين بعض، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، أصلا ما يتكلمون كيف نسألهم. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. الآن إبراهيم يريد أن يصل إلى هذه الغاية، بدأ الآن يعمل. قال أتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أغفر لك ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. حقك حقك يا أخي، هل هذا تستحق العبادة؟ أنت مشهور تعبد صلاة. وأنا أعجب سبحان الله، تمر اليوم بعض البلدان وتدخل إلى أماكن، وإذا هذه الأماكن يعني في بعض شرق دول شرق آسيا تمر ببعض المعابد، وإلى هذا المعبد يعبدون سبعة آلهة، وابحث في الإنترنت تجدون صورا له. هذا الإله إنسان له خرطوم فيه يعتقدون في شيء معين، وهذا الإله له ذيل مثلا أسد، وهذا الإله وإذا هي سبعة آلهة أو أكثر على هذا المعبد يأتون ويتقربون إليه. كيف تعبد الحجر؟ ولذلك في سنن البيهقي أن قريشا لما اجتمعت لحرب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحواره، أقبل حسين بن المنذر وكان عاقلا، أبو عمران بن حسين الصحابي المشهور، قال يا قوم دعوني أذهب وأتحدث معه، أنتم تريدون أن تحاربوا محمدا عليه الصلاة والسلام، أنا سأحل المشكلة معه. فذهب حسين حتى دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وعنده أصحابه، قال ما تقوله قريش عادلا يا محمد؟ فرقت جماعتنا وشتت شملنا، إن كنت تريد مالا أعطيناك، تريد نساء زوجناك. والنبي عليه الصلاة والسلام يسأل. فلما انتهى قال له عليه الصلاة والسلام يا أبا عمران أجبني عما أسألك، أنت خلصت العرض اللي عندك، أعطني فرصتك، أجبني عما أسألك. قال سلم عما بدأك. قال يا أبا عمران كم إلها تعبد؟ كم إلها تعبد؟ قال أعبد سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال فإذا معنى الحديث فإذا مرض الولد من تدعو؟ قال أدعو الذي في السماء. يرجع الجد وجد الكربة، قلبي ما يتوجه إلا إلى واحد، أنزه الأصنام. أنا صح أعبد اللات والعزى وملات، لكن إذا جاء الجد أتوجه إلى فوق. قال فإذا مرض الولد من تدعو؟ قال أدعو الذي في السماء. قال فإذا أجدبت الأرض من تدعو؟ قال أدعو الذي في السماء. قال فإذا جاء العيال من تدعو؟ قال أدعو الذي في السماء. قال فيستجيب لك وحده أم يا اللات والعزى ايضا تنبت لك الارض وتشفي الولد، ام ان الرزق والاجابه والشفاء ياتيكم فوق فقط؟ قال بل يستجيب وحده. فقال عليه الصلاه والسلام في معنى الحديث: يستجيب لك وحده وينعم عليك وحده وتشركهم معه في الشكر، لان العباده هي شكر للمنعم وتشركهم معه في الشكر. أم أنك تخاف أن يغلبوه عليك؟ تخاف إذا ما عبدته أن يضروه؟ قال لا، هو أقوى منهم، بل فوق أقوى من هذه الذهب الآلهة. قال عليه الصلاة والسلام: يا أبا عمر أسلم وعلمك كلمات ينفعك الله بها. أسلم، فأسلم الرجل بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فعلمه أن يقول: اللهم اغفر لي ذنبي وقني شح نفسي. إبراهيم عليه السلام كان يحاور قومه هذه المحاورة، ونبينا عليه الصلاة والسلام يحاور قومه متبعا ملة أبيكم إبراهيم، فهو يقول لقومه: أتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. فلما عجز قومه عن قوة الحجة لجأوا إلى حجة القوة، قالوا: حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. خرج إبراهيم من النار وعلم أن هالمكان ما يصلح للدعوة، فقال: إني مهاجر إلى ربي سيهدين. طلع من البلد كلها من جهة خراسان والعراق وإيران وتوجه إلى فلسطين. في فلسطين تزوج سارة ولبثوا وقتا ولم يرزق بأولاد، لبثوا وقتا ولم يرزق بأولاد، فهاجر أو ذهب هو وسارة إلى جهة مصر ودخلا إليها، وكانت سارة امرأة حسناء، فرآها بعض الناس ونقل إلى والي مصر في ذلك الحين أنه قد دخل رجل إلى مصر معه امرأة حسناء لا تصلح إلا لك، فأرسل من جاء بها وسأل إبراهيم: من هذا؟ فخشي أن يقول: زوجتي فيقتلوك. فقال: يا سارة، إنه ليس على الإسلام أحد إلا أنا وأنت، فأنت أختي في الإسلام فسأقول أختي. قال: هذه أختي. فأخذوها بالقوة، إبراهيم ليس له قوة يقاوم، فقام يصلي ويستعيذ بالله، فوصلت إلى ملكه فأدخلت عليه، فلما اقترب منها دعت عليه فشل، صار ما يقدر يحرك يده، فقال لها: ادعي لي أن يفك عني ربك وأتركك. فدعت له، ثم أراد أخرى فدعت عليه فشل، فقال لقومه: أنتم أدخلتم علي شيطانا لا حساب، ثم لأجل أن يؤذيها أخدمها هاجر المصرية، قال: خذي هذه جارية هدية لك تخدمك واطلعي. وصلت إلى إبراهيم وإذا هو يصلي، فأشار لها بيده: ما هي؟ يعني ما الخبر؟ فقالت: قد رد الله عنا كيد الفاجر وأخدمنا وليده هاجر. فرفع إبراهيم يديه وحمد الله، خلص انتهى من صلاته، خرج ورجع إلى فلسطين. لبث وقتا مع هاجر، مع هاجر وسارة في فلسطين، وهاجر عند سارة جارية عند سارة، إبراهيم ما يقرب. فلاحظت سارة أن إبراهيم عليه السلام يشتاق إلى الذرية وهي لم تأتي بذرية، فوهبته هاجر، خلاص هاجر لك، يعني فطرها وهي هدية مني لك جارية. ففعلا لبثت هاجر مع إبراهيم فترة فحملت، فوقع في قلب سارة ما يقع من الغيرة الشديدة بين امرأته، وصارت سارة تتتبع هاجر في كل موضع، وين تروح وين تجي، متى تدخل على إبراهيم، وين متى تأتي إليه، متى، فانشغلت بهذا. فأمر إبراهيم هاجر أن تلبس منطقة، المنطقة أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن أول من لبس المنطقة هاجر، فأخذت هاجر المصرية ثوبا تربطه في بطنها وله ذيل قماش يعني يسير فأمر الله إبراهيم أن يأخذ هاجر ولدها ويضعه عند موضع البيت الحرام في وادي الغيث في زعم موضع مكة. وضعهما في قصة معروفة ورجع إلى سارة وجلس. وتقدم به السلم هو وسارة. وكان يذهب إلى ولده ويعود، يذهب إلى ولده ويعود. وفي هذه الأثناء أقبل إليه يوما ثلاثة شباب حسان. هل أتاك نبأ ضيف إبراهيم المكرمين؟ مكرمون لأنهم ملائكة، أو أي ضيف؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام. دخلوا إليه بصيغة رجال، شباب حسان، وما يدري هؤلاء ملائكة. ولم يكن من عادة إبراهيم عليه السلام أنه إذا جاء إليه الضيوف يسألهم عند الباب: من أنت؟ ماذا تريد؟ طيب يلا تفضل. لا، منذ أن يطرق الباب يا مرحبا تفضل. وهكذا أيضا عادة الكرماء في السابق، كان الكرماء وأهل حائل من أكرمهم كانوا يشعلون النار عند بيوتهم، الخيام عند بيوت الشعب، فيجعل النار عظيمة لأجل أن يراها المسافرون، فإذا رأوا النار العظيمة أقبلوا. وكلما كان صاحب البيت أكثر كرما كلما كانت نارهم إيش أعظم، حتى يراها الناس من بعيد. وإذا جاءوا ضيوف رحب ما يقول لحظة قبل تجلس من أنت وماذا تريد؟ لا، يا مرحبا تفضل، لأنه لا يأتي إليه غالبا إلا المسافرون. فإبراهيم عليه السلام طرق هؤلاء الباب عليه، وربما أيضا كان خيمة أو نحو ذلك، ما تدري هل كان بابا وبيتا من طين مثلا أو لا. أقبلوا عليه، دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام. فما لبث أن جاء بعجل سمين، في آية أخرى بعجل حنين، وفي آية ثالثة فراغ إلى أهله فجاء بعجل حنين. يعني أكثر الضيوف يا مرحبا ما يعرف، تفضلوا، ثم راه بخفية، نحر العجل وشوى العجل وجاء حط قدام يا مرحبا سموا الحين. الضيوف ملائكة ما يأكلون ولا يشربون، وهم جاءوا أصلا لأجل مقصد واحد لإبراهيم، أو مقصدين، يبشرون أن سيولته إسحاق من سارة، ويخبرون أن هلاك قوم لوط قريب. وكان لوط هو ابن أخي إبراهيم، إبراهيم هو عم لوط عليهم جميعا عليهم الصلاة والسلام وعلى نبيه. فوضح الطعام، وهؤلاء واضح عليهم أنهم ليسوا من أهل البلد، وطبيعي أنهم ستأتون جوعا. وضع الطعام، فمدوا أيديهم، قال ألا تأكلون؟ وضع الطعام معناه كلوا، لما ما كان ألا تأكلون؟ إلى الملائكة واقفين جالسين ولا واحد مد يده. إبراهيم شيخ كبير، زوجته عجوز كبيرة، وهالشباب عنده دخلوا بيته ولا ماذا تريدون طيب؟ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، ما تمد إلى الطعام، نكرهم، كان يتأمل في الوجوه، هذول أول مرة أراه، وأوجس منهم خيفة، مثل لو أنك طرق عليك الباب طارق، طرقت مرحبا الله يحييك، قال كيف الحال؟ أنت بخير تفضل، أنت قصدك تفضل ربما مجاملة، وإذا به بسم الله يدخل البيت. فجاء وجلس في المجلس، ودخلت إلى داخل البيت وأحضرت القهوة وضعتها بين يديه واتمتعت، ثم صببت له فنجان قهوة تفضل. فلم يمد يده إلى القهوة، تفضل، فلم يمد يده، طيب تفضل كل من التمر، فلم يمد يده إلى التمر، مددت له ماء فلم يمد يده إلى الماء، وجعل ينظر إليك، لا شرب قهوة ولا أكل تمرا ولا شرب ماء، وهو عندك في بيتك، وربما كان فتيا قويا، أليس ينبع في قلبك خيفة؟ هذا وش يبغى؟ هل لا تقهوة ولا أكل تمر ولا يتكلم الجماعة، هذا وش يدافع عليه أجل؟ فهي وتضحك منه وتوجس. وكانت امرأته قائمة قريبة من الجدار، ما عند العيال يخدمون، فالمرأة صنعت الطعام واقفة قريب، حتى لو قالت أعطونا ماء أعطونا لبن تكون الزوجة قريبة. أوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوطا. فلما علمت امرأته أنهم رسل ارتاحت، ولما علمت أنهم متوجهون إلى قوم لوط الذين يأتون الفواحش ويقطعون السبيل فرحت وضحكت، وامرأته قائمة فضحكت. جاءت الآن وظيفة ثانية، فبشرناها بإسحاق. أبشري يا سارة، ترى أنت بتحملين وتأتين بولد اسمه إسحاق، وحتى لا يقع في قلبها أو في قلب إبراهيم أن إسحاق إذ يولد من شيخين كبيرين أنه قد يكون مولودا ضعيفا يموت في أول حياته، بشروهم أن إسحاق سيعيش ويتزوج ويأتي ولد يسميه يعقوب. فقالوا لهم، قالوا قالت الملائكة لهما ومنهما فبشرت إبراهيم، قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخا إن هذا لشيء عجيب. هذا ما قد حصل إن امرأة عجوز وزوجها شيخ كبير وتحمل منه وتلد أيضا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حبيب مجيد. قال الله وهو يصف رحمة إبراهيم بالخلق، فلما ذهب عن إبراهيم الروع، ولما جاءوا ومدوا أيديهم من الطعام وضع في قلبه روع، لكن لما طمأنوا نحن ملائكة ما نأكل لا تخاف، وأيضا ابشر ترى بجيك عيال وإحنا أصلا ذاهبين إلى قوم لوط ما جئنا إليك أنت. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. قالوا إن إبراهيم عليه السلام لما أمسك، لما أراد أن يقوم الملائكة أمسك بيد جبريل وجعل يمشي مع جبريل ويخفف المشي، يعني لا يريد أن يخرج جبريل بسرعة في البيت، يمسكه ويقول لو استأنيتم بهم، لو تأخرتم عنهم، لو استفقدتم بهم، يحاول أن يؤخر عذاب عن قوم لوط اللي هو أصحاب الفواحش من رحمته بالخلق. يجادلنا في قوم لوط. قالوا يا إبراهيم إنه قد جاء أمر ربك، خلاص هذا أمر ما صدر ولن نستطيع أن نغيره أبدا. نتوقف هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. إبراهيم عليه السلام كان يجمع ما بين دعوة الناس وما بين العناية بأهله، وكان عليه أفضل الصلاة والسلام بعدما بنيت الكعبة وصارت مكة بلدا فيه سكان كثر، وكبر ابنه إسماعيل وتزوج وصار له بيت في مكة وتوفيت هاجر. أقبل إبراهيم عليه السلام من الشام زائرا لولده إسماعيل في مكة، فدخل وسأل عن منزل ابنه إسماعيل فدل عليه، فأقبل ووقف عند الباب وهو على دابته وهو شيخ كبير، طرق الباب ففتحت امرأة إسماعيل، قال لها إبراهيم عليه السلام أين زوجك؟ وهي ما تدري الآن هو إبراهيم، قال أين زوجك؟ قالت خرج يبتغي لنا، يعني خرج يبحث لنا عن طعام، يبحث لنا عن رزق، زوجي يتعب في بحث الرزق والعناية بالبيت، خرج يبتغي لنا. قال لها كيف عيشكم؟ كيف عيشكم في البيت؟ يعني كيف حياتكم؟ فقالت شر عيش، قال فما طعام؟ قالت شر الطعام التمر والماء. فكأن إبراهيم عليه السلام عاب أن تصبح هذه هي زوجة ابنه. طيب ابنك ما قصر، ما تقول ابني ما زوجك ما قصر معك، ترى الله خير. يعني متى يحق للمرأة أن تنتقد؟ لما يكون زوجها قادر على شيء أكثر مما أعطاها. يعني واحدة زوجها عنده خير كثير، مسكنها ببيت طيب، هي وأبنائها العشرة، فقيل لها كيف عيشه؟ قالت والله فلان الله يديم ضيق عليها. صح أن هذا لا ينبغي، لكن المرأة تعذر إذا كان الرجل قادر على التوسع وضيق عليكم، تعذر أن تشتكي منه. لكن الكلام لما يكون الرجل أصلا هذه قدرات، هو أصلا هذه حالة ولا يستطيع أكثر، ثم تدوين عيشة. فإسماعيل عليه السلام ما قصر، طالع يبتغي لهم ويشتغل ويدور يعني الكلب والمتاع والطعام، وأنت أيضا ما عجبك. فأراد إبراهيم أن يحملها رسالة إلى إسماعيل، فقال إذا جاء زوجك فقولي له غيّم عتبة دارك وذهب. لماذا سمى إبراهيم عليه السلام هذه الزوجة هي عتبة الدار؟ قالوا لأن عتبة الدار دليل على الدار نظافة أو قبحا. مثال، لما تمر أنت ببيت وترى الدرج الخارجي اللي في الشارع يلمع بشدة النظافة وما في أوساخ ولا شيء والرصيف مكنوس كنز منظف، ستحكم في داخلك ان اللي في داخل البيت انظف، ما دام انهم يعملون بنظافه الدرجه اللي في الشارع معناه ان الحوش الداخلي والبيت نظيف، تقول ما شاء الله والله هؤلاء قوم نظيفون. لكن لما تمر وتجد ان الدرج عليه مناديل مرميه، وهنا مرمي مكبوب مثلا مسكوب عصير، هنا مثلا حلوى اطفال موضوعه بالقدم او سائق، ستحكم في قلبك ان هذا البيت بيت ناس ما يعترفون بالنظافه. فصارت عتبه الدار هي العنوان للبيت. فابراهيم عليه السلام يقول انت اللي تجلسين في البيت اكثر من الزوج، انت وكانت انباء نزعه البيت، ما يليق ان تدوم البيت وتعطي الناس صوره سيئه عنه وعن زوجته واولاده. قال اذا جاء زوجك قولي له غير عتبه دارك. ومضى ابراهيم الى شرطه. جاء اسماعيل عليه السلام وتحدث، ما اخباركم؟ من جاءكم؟ من ذهبتم اليه؟ قالت قد جاءنا شيخ من صفته كذا وكذا. قال هذا ابي، هل امرك بشيء؟ وصاك بشيء لي؟ قالت نعم. قال لي اذا رجع زوجك فقولي له غير عتبة ذلك. قال هذا ابي وقد امرني بطلاقك، انت طالق، مع السلامه. ثم مر ابراهيم عليه السلام بعد زمن ومر على ولده اسماعيل وطرق الباب ففتحت له زوجته فقال لها اين زوجك؟ قالت خرج يبتغي لنا، طالع يبحث لنا عن رزق، فانزل احضر لك طعامك بالكرم، قل تفضل انزل من على دابتك اجيب لك اكل، انت ضيف. فقال لها بارك الله فيك كيف عيشكم؟ قالت احسن العيش، يا الله لك الحمد عندنا خير. قال فما طعام؟ قالت اللبن واللحم، ابد عندنا خير، ذكرت احسن الطعام. هم لا ياكلون اللبن واللحم يوميا، لكنهم يجدون احيانا، فهي ذكرت احسن طعام ياكلونه، ما قالت والله ناكل تمر وماء، بس احيانا نحصل لحم. لا، قالت الحمد لله بشر ان ناكل احسن الطعام، اللحم اللبن واللحم. قال اللهم بارك له في اللحم واللبن. إذا رجع زوجك فاقرأي عليه السلام وقولي له ثبت عتبة دارك، تمسك بهالمرة لا تتركها. فذهب إبراهيم ورجع إسماعيل عليه السلام. هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم. فقال لها هذا أبي وقد أمرني بإنسانك. فكان إبراهيم عليه السلام حتى بعد زواج ابنه يبحث في مصالح. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بأنبياء الله ورسله في الجنة وأن يلحقنا بهم الصالحين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيت. اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيت، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته. ولا تدع من بيننا ولا من أحبابنا من يحتاج إلى وظيفة أو دراسة أو سداد دين أو زواج إلا يسرت له ذلك وأعنته عليه يا رب العالمين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا من المتقين إماما. اللهم احفظ ذرياتنا من المسكرات، اللهم احفظهم من المخدرات، اللهم احفظهم من التدخين ومن جميع الآفات، اللهم احفظهم من صحبة الأشرار يا رب العالمين. اللهم اجعل ذرياتنا قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين. اللهم احفظ بلدنا هذا وجميع بلدان المسلمين من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعقب عليه الليل والنهار. اللهم إنا نسألك لإخواننا المجاهدين في سوريا أن تنصرهم يا رب العالمين. اللهم نصرك الذي وعدت عبادك الصالحين. اللهم احفظ صفهم وصوب آراءهم وسدد رؤياهم واجمع كلمتهم ووحد بين كلمتهم يا رب العالمين. اللهم تقبل شهداءهم وارحم موتاهم وداوي جرحاهم واشف مرضاهم وارحم فقيرهم واغن كثيرهم يا رب العالمين. اللهم انزل بأسك وعذابك ورجزك بعدوك وعدوك يا قوي يا عزيز. اللهم انا نسألك ان تجمع كلمة اخواننا في مصر وان تحفظهم من حسد الحاسدين وكيد الكائدين واجمع كلمة